بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 23 من شهر رجب لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 10 من شهر نيسان لسنة 18 و2000 للميلاد. وقد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأبطلوا صلاة من قد قهقها. تفضلوا دكتور منصور.
وأبطلوا صلاة من قد قهقها أو محدث وإن بسبق أو سهب والأكل والشرب ونفخ عدة قيئا سلاما أو كلاما عمدا أو سجد القبلي من لم يركع أو قدم البعدي مطلقا فعي أو ترك القبلي إن طال الزمن وكان عن نقص ثلاث من سنن أو زاد بالعمد لركن فعلي أو عن فضيلة سجود قبلي أو ركنا أو شرطا بعمد قد ترك أو ذكر فائت بوقت مشترك أو ركعتين زيدتا في صبحها أو أربعا فيما سواها إن سهى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المباركة. بدأ يتحدث عن المبطلات فقال: وأبطلوا صلاة من قد قهقها، فتبطل الصلاة بالقهقه، والقهقهة هي الضحك بصوت، ويقطع سواء كان فذا أم إماما، ويستأنف صلاته من جديد سواء وقع الضحك بالصوت منه غلبة أو نسيانا أو اختيارا، ذلك لأنه في صلاة. أما المأموم إذا قهقها فإنه يتمادى مع الإمام ولا يقطع صلاته حتى لا يطعن في الإمام، إذا كان ضحك المأموم غلبة أو نسيانا. أما إذا كان ضحكه عمدا فإنه يقطع الصلاة وجوبا، ومدار ذلك على الاتفاق على بطلان الصلاة. فعندما أمرناه بالتمادي إنما أمرناه لوجه اقتضى الصحة، وهو أنه مغلوب أو ناس. أما إذا كان متعمدا مختارا لذلك فإن صلاته قد بطلت عليه، ولا فائدة من الاستمرار مع الإمام. وقد ذكرنا أن من قهقها وراء الإمام فإنه من مساجين الإمام إلا إذا كانت قهقهته عمدا اختيارا منه. وذكرنا مساجين الإمام وأنهم أربعة، واضح؟ أربعة مساجين الإمام هن أربعة، ذكرتها في رجز مجتمعة: أولها الضحك في الصلاة، وذاكر صلاة في الصلاة أو كالذي كبر للركوع وناسيا تكبيرة الشروع، والوتر إن ذكرته في الصبح فلا تكن ملتمسا للقبح. هذه أربع حالات يتمادى فيها المأموم مع إمامه ولا يقطع وراء إمامه، وقيد الضحك هنا أن يكون غلبة ونسيانا في موضوع التمادي. فيما لا يتمادى فيه إذا كان في صلاة جمعة، لأنه لو تمادى فاتته الجمعة، لو تمادى فاتته الجمعة فإنه يقطع صلاته ويستأنف الصلاة وراء الإمام ولو ضحك غلبة ولو ضحك نسيانا، لأننا لما قلنا له تمادى لم نحتسبها له صلاة جمعة، إنما هي من باب مراعاة الخلاف ومتابعة الإمام وحتى لا يطعن للإمام ولوجود وجه في الصحة ولو كان ضعيفا. أما إذا كان في صلاة كالجمعة فإنه لا يستطيع أن يقضيها جمعة وتكون قد فاتته، على خلاف الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإنه لو تمادى مع الإمام فقد يدرك جماعة أخرى وقد يصليها كما هي ظهرا أو عصرا. إلا الجمعة كما قلنا إن الجمعة يقطع من ضحك غلبة ونسيانا، وأولى بطبيعة الحال من ضحك متعمدا مختارا حتى لا تفوته الجمعة، ثم يستأنف أي يبدأ صلاته من جديد. كذلك إذا ضاق الوقت، بمعنى أنه كان يصلي مأموما ولكنه إذا تمادى مع الإمام يكون قد خرج الوقت الاختياري للصلاة، فإنه يقطع لأنه لا يستطيع أن يتدارك الصلاة في الوقت لضيق الوقت. فمثلا إذا كان قد بقي لخروج الاختياري للظهر مثلا بقيت 10 دقائق، فإذا تمادى مع الإمام انتهت 10 دقائق، وإذا أراد أن يصلي الظهر سيصليها في وقتها الضروري، نقول له اقطع الآن وعليك أن تبدأ الصلاة من جديد. الآن نتحدث عن آثار السلف في إعادة الصلاة من القهقهة. ما جاء في السنن الكبرى عن جملة من فقهاء الأمة، منهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار، وهم من جلة علماء هذه الأمة، يقولون في من رعف غسل عنه الدم ولم يتوضأ، وفي من ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد وضوءه، لأن الحنفية قالوا يجب أن يعيد الوضوء لأن القهقهة في الصلاة من نواقض الوضوء. وروي نحو ذلك أيضا عن الزهري. أيضا مما روي عن جملة من السلف ومنهم الزهري روي عنه قوله من الضحك يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، وهذه أقوال السلف. أيضا دليل على إبطال الصلاة بالقهقهة قياس الأولى، قياس الأولى. ونستند إلى قياس الأولى هنا بأن من تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، بطلت صلاته باتفاق، فمن باب أولى أنه إذا قهقه. لذلك نقول إن القهقهة فيها وصف زائد، فيها وصف زائد، فأبطلنا بالقهقهة مطلقا لكننا لم نبطل بالكلام مطلقا. فمن تكلم ساهيا في الصلاة لم نبطل عليه صلاته، لكن من قهقه غلبة أبطلنا عليه الصلاة، من قهقه ناسيا أبطلنا عليه الصلاة. فما وجه التفريق بين الكلام سهوا وغلطا وقلنا إنه لا يبطل، بينما أبطلنا بالقهقهة مطلقا؟ القهقهة مبطلة للصلاة، القهقهة مبطلة للصلاة عمدا وسهوا وغلبة. التفريق لما فرقنا في التمادي نحن أبطلناها، لكننا قلنا يتمادى المغلوب والناسي، لكن من حيث البطلان أبطلنا، ولذلك يجب أن يعيد الصلاة أبدا. واضح؟ إذن من حيث البطلان بالقهقهة فالبطلان مطلقا، لكن لا يعني أننا قلنا في موضوع المأموم أنه يتمادى إن كان نسيانا أو غلبة لوجه ولو ضعيف، حتى لا نبطل عليه عمله لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكننا أوجبنا عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى، أوجبنا عليه أن يأتي بالصلاة مرة أخرى. فنحن عندما أبطلنا عليه الصلاة وقلنا له تمادى أصبحنا أمام صلاة صحيحة متفق عليها بلا قهقهة، وهي أننا طلبناه بالإعادة، وبأن هناك صلاة مشكوكة لم نبطلها عليه لوجود وجه ولو ضعيف في الصحة، والمعتمد البطلان، والمعتمد البطلان. إذن أصبحنا في المحصلة أمام صلاة متفق عليها وهي الصلاة المعادة لأنه لا قهقهة فيها، وأمام صلاة مشكوكة أبطلناها عليه لكن لها وجه ولو محتمل، ولو محتمل احتمالا ضعيفا، لذلك لم نبطلها عليه ما دمنا أمرناه بصلاة متفق على صحتها. إذن الكلام شرع من جنس الصلاة، كان يتكلم في إصلاحها. مشروع في أصل، يعني لو أن الرجل تكلم مع الإمام لأجل إصلاح الصلاة بالكلام الذي لابد منه للإصلاح ولم يزد على حد الإصلاح، كان يقول له قمت من مثلا من اثنتين يعني اجلس، أو ارتبك الإمام فتكلم معه المأموم بخصوص إصلاح الصلاة. الآن هذا الكلام بخصوص الإصلاح مشروع وهو متعمد، إذن الكلام مشروع بجنسه في الصلاة، لكن القهقهة ليست مشروعة بجنسها أبدا، وهذا وجه للتفريق في موضوع الصلاة، وهذا وجه للتفريق في موضوع الصلاة. إذن الكلام لا يتنافى مع التعبد، الكلام لا يتنافى مع التعبد، لكن القهقهة تتنافى مع التعبد. فلذلك قلنا إن ما ورد من النصوص في موضوع الكلام جعلنا نقول إن جنس الكلام له وجه مشروع بدليل كلام المأموم مع إمامه، فنظرنا إلى القهقهة فلا وجه لها بالمرة في الصلاة، فأبطلنا عليه مطلقا، سواء كان غلبة، نسيانا، سهوا، عمدا، إلى آخره. واضح؟ إذن هناك ما ورد من النصوص فيما يتعلق بأمر من قهقها بالصلاة أن يتوضأ، وهو ما استدل به سادتنا الحنفية. قلنا إنها تحمل على الندب، يمكن حملها على الندب، بدليل أنه قد انعقد الإجماع على أن ما ينقض الوضوء في الصلاة ينقضه خارج الصلاة، فإذا كان ينقض في الصلاة فمن باب أولى أن ينقض خارج الصلاة، فالنواقض تتساوى سواء كانت في الصلاة أم في خارجها. فسادتنا الحنفية قالوا إنه ينقض في الصلاة ولا ينقض خارجها، فقلنا إنه ينبغي أن يحمل الأمر على التساوي، والحمل على التساوي يدعون إلى أن نحمل ما ورد من الأوامر بالوضوء من القهقهة في الصلاة عنها على الندب، خصوصا وأن حالة الإبطال بالقهقهة هي على خلاف الأصول. يمكن أن يعترض على المالكية بهذا، وهو أنكم لا تبطلون صلاة المتيمم إذا حضر الماء أثناءها، ولكنكم تبطلون الطهارة الترابية إذا حضر الماء قبل الصلاة، فها أنتم جعلتموها ناقضا قبل الصلاة ولم تجعلوها ناقضا في الصلاة، فهذا الإجماع على التساوي الذي نقلتموه إلينا أنتم تقولون بغير ذلك. نقول لهم إن التيمم يجيز الصلاة مع الحدث أصلا، فنحن نقول له أنت محدث بدليل لو أنه بعد الصلاة وجد الماء وأراد أن يصلي عليه الآن يتوضأ، وعليه نحن ما زلنا على قياسنا أن التيمم لم يرفع الحدث أصلا، وهو أباحت له أن يصلي مع الحدث وليس رافعا للحدث، وبالتالي نحن ما زلنا على عين الأصل الذي نقول به. في موضوع التمييز بين القهقهة غلبة ونسيانا، وقلنا ما وجه تصحيحها وأن يتم المأموم فيها، قلنا إن هذا من باب مراعاة الخلاف، من باب مراعاة الخلاف. وقد ذكرنا سابقا جوابا على سؤال في موضوع كيف تقولون إن التيمم لا يرفع الحدث وأنتم تبيحون له الصلاة مع قيام المانع وهو الحدث، قلنا إن التيمم يرفع الحدث في الصلاة ولا يرفعه قبل الصلاة، من باب التوفيق بين قواعد الشريعة والأصول، وعليه بعد الصلاة فإنه لا يرتفع، بعد الصلاة فإنه لا يرتفع. إذن هذا فيما يتعلق بالقهقهة. ثم قال أو محدث وإن بسبق أو سهى، بمعنى تبطل الصلاة بطروء ناقض من نواقض الوضوء، سواء كان ذلك من الحدث أو سبب الحدث. فإذا طرأ له حدث أثناء صلاته أو سبب حدث كأن ينام حتى غاب عن الوعي وهو في صلاته، فإن هذا مظنة للحدث وهو سبب للحدث، فيكون قد انتقض وضوءه وتبطل عليه الصلاة. فإن طرأ عليه الشك أثناء الصلاة، طرأ عليه الشك أثناء الصلاة، فإنه يتمادى في صلاته حتى يسلم. فإن سلم وبقي الشك أعاد الصلاة أبدا إذا بقي على شكه في وضوئه. وإن تيقن أنه توضأ أو ظن فصلاته صحيحة. وإن تأكد أنه قد أحدث من باب أولى أن يعيد الصلاة مع معرفة الحدث والتأكد منه، كما قلنا إنه مع الشك في الحدث لابد أن يعيد صلاته، يعني إذا استمر الشك بعد الصلاة فإنه يعيدها. إذا وهذا من باب أولى إذا تيقن الحدث أو ظنه، إذا تيقن أنه صلى مع الحدث أو ظنه وعليه، فإن الحدث مانع من الصلاة ابتداء ودواما. وعلى من صلى صلاة وهو محدث ناسيا أن يعيد الصلاة أبدا، أن يعيد الصلاة إيه؟ أبدا. واضح؟ هذا بالنسبة لإعادة الصلاة. ثم قال: والأكل والشرب ونفخ عدة، أي من مبطلات الصلاة تعمد الأكل وتعمد الشرب. تعمد الأكل وتعمد الشرب من مبطلات الصلاة، كأن يمضغ لقمة ثم يبتلعها، فهذه مبطلة للصلاة أو بتعمد الشرب. إذن في حالة الأكل أو الشرب إذا كثر فإن ذلك مبطل، أما لو أكل ما بين أسنانه أو أكل شيئا يسيرا ولو تعمدا فإنه لا يبطل، فإنه لا يبطل، فالكثير منها مبطل. أما لو اجتمع أكل مع شرب مثلا على سبيل المثال، فإنه ولو قل هذا ولو قل ذاك فإن ذلك مبطل لاجتماعه، وذلك لشدة المنافاة للصلاة. كذلك لو أنه اجتمع الأكل والشرب سهوا كذلك هو مبطل للصلاة، وقيل يجبر بالسجود ولا بطلان. فالمتحصل أن اجتماع الأكل وتعمد الشرب والكلام ولو كان كل منها قليلا قليلا قليلا، إذ لو انفرد لم يكن مبطلا، لكن لو اجتمعت هذه الثلاثة كان تكلم وأكل وشرب، فلو كانت هذه قليلة لا تبطل، وتلك قليلة وحدها لا تبطل، وتلك قليلة وحدها لا تبطل، فإن اجتماعها معا يبطل الصلاة اتفاقا، لكن انفراد أحدها لا يبطل ويجبر بالسجود، وفي الاثنين منها خلاف، والأظهر البطلان، والأظهر البطلان. إذا صار عندي إذا اجتمعت الثلاثة بالاتفاق بطلان، إذا كانت واحدة وكانت سهوا أو كانت يعني قليلة ولو متعمدا، فهذه قليلة متعمدا مثل مضغة سهوا فهذا لا يبطل، لكن إذا اجتمع مع غيره فالمعتمد البطلان من الخلاف. أما إذا اجتمعت الثلاثة فالبطلان باتفاق، ولو كانت كل منها قليلة، ولو كانت كل منها قليلة. ثم قال:
يروى عن عبد الله بن الزبير أنه كان في صلاة النافلة لأنه يطيل التهجد يشرب الماء.
إذا قلنا إن الشرب القليلة أو اللقمة القليلة مبطلة أو غير مبطلة، ثم ورد عمل بالإبطال في موضوع الشرب مطلقا، في موضوع الشرب مطلقا، فما ورد من العمل هو رواية، وتحويل الرواية إلى فتوى مسألة أخرى، مسألة أخرى. ما روي بعضهم حمله على النافلة فترخص في النافلة، لكن من الذي قال إنه إن الشرب في الفريضة لا يبطلها؟ لا أحد. طيب، لكن الرواية التي جاءت مثلا رواية مطلقة، لذلك هناك فرق بين أن تأتينا رواية ونسمع خبرا وأن يتحول هذا الخبر بمجرد شرحه إلى فتوى. هنا عمل كبير من الكبائر، ليس كل ما روي يفتى منه، إذ أحيانا يكون القول منقطعا، قد يكون صحيحا لكنه أخطأ الراوي، أخطأ المفتي. يعني مثل كبار الصحابة لهم بعض فتاوى الأمة ليست عليها، وهي فتوى ليست رواية، كابن عباس رضي الله تعالى عنه، كابن عمر في بعض فتاواه مثلا. فلذلك هذا التتبع لمسألة الرواية والإفتاء منها ليس منهجا سليما. لذلك نحن نقول هناك سند عملي في الدين، السند العملي يقتضي أن الشرب في الصلاة مبطل عندنا، سواء كانت نافلة أم كانت فريضة. الأكل ترخصوا فيه، قالوا لأنه في اتفاق على أنه مثل حبة السمسم في الصيام لا تبطل، وركنه ترك الطعام على خلاف الصلاة. فلو أنه إذا كان في الصيام لا يبطل فأولى أن لا يبطل في الصلاة. لذلك لا نستطيع كل ما روي أن نجعل منه فتوى، لابد من مراعاة سند العمل في الدين، لابد من مراعاة بقية الأقوال، وهذا شأن الفقهاء وليس من شأن رواة الحديث. راوي الحديث له مهمة تنتهي عند أن يقول لك هذا حديث صحيح، لكن الفتوى من الحديث مسألة أخرى. فلذلك كمنهجية عامة نحن بالنسبة لنا أن الشرب مبطل مطلقا، سواء كان في الصلاة النافلة أو في صلاة الفريضة. ولذلك إذا افترضنا أن هذا الفعل صحيح وكل ما روي عندنا سنفتي منه، ماذا سيصبح الدين؟ سلم تجد دينا، لن نجد الدين. لذلك ليس كل ما روي يفتى منه. والشذوذات في الفتاوى غالبا هي تستند إلى فتاوى هجرتها الأمة أو إلى روايات مهجورة، ويعني أو توقع أن الفقه لا يكون إلا من رواية، ولا يكون علم إلا من نص. طيب، وأين الأقيسة؟ وأين عمل الأمة في صلواتها؟ وأين عمل الأمة في حجها؟ هذا ما فيه قال فلان وروي عن فلان عن فلان. لذلك تصور ما هو الدليل أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. قد يكون قول صحابي لكن إذا خالفه الجمع لا يعمل به. إذن التأويلات الفقهية مختلفة عن الصنعة الحديثية التي تستند إلى الرواية، بينما الصنعة الفقهية تستند إلى جمع ما ورد في الباب، وأن يعرض على الأصول، وأن يعرض على الأقيسة، وأن يعرض على القواعد، ثم بعد ذلك يحصل الاستنباط. ولسنا نعمل بكل ما جاءنا من أي رواية كانت ثم نظن أن هذا الصحابي يفتي بذلك. قد يكون روي منه عنه لكنه كان حالا ثم رجع عنه. ولذلك في كل ما هو من شأنه الرواية لا يجوز لنا أن نحول الرواية إلى فتوى كما يفعل بعض العامة اليوم، أنه مجرد ما رجع رواية عمل عليها وترك ما سواها. فلذلك يعني بعد قليل سيقع في الارتباك ويقع في الاضطراب، وما من أخذ بالظاهر إلا وقد حجر ظاهرا آخر. فمنافات الأكل والطعام والشراب أشد من منافات الكلام، أشد من منافات الكلام. ليه؟ لأن الكلام كما قلنا شرع بجنسه، لكن الأكل والشرب لم يشرع بجنسه. وعليه لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، أجعلها فيها الشرب أيضا والطعام. ولذلك يعني ما يروى ليس بالضرورة أن يكون فتوى، ما يروى ليس بالضرورة أن يكون فتوى، ولو كان فتوى ليس بالتالي هو عليه مجموع الصحابة. فمن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا من انفرد، من انفرد بأقوال لم يتابع عليها من قبل من جمهور الصحابة. نحن لسنا نقضي على الصحابة ولا نحكم على أقوال الصحابة، لكننا نحن نأخذ بأقوال جماهير الصحابة في الصحابة، مثلا كقول ابن عباس رضي الله عنه في ربا الفضل على سبيل المثال، لا يتابع رضي الله تعالى عنه، وهو خير من ملء الأرض من مثلنا، من ملء الأرض من مثلنا، هو صحابي وهو حبر القرآن، لكن الذي خلفه ليس نحن، الذي خلفه الصحابة ومن هم أعلى منه في الرتبة. وكذلك مثلا في ما يتعلق بنكاح المتعة، فأولى يعني عمر وأبو بكر وجمع الصحابة على تحريمه. فنحن لسنا يعني ممن يقيم رواية أو قول أو فتوى الصحابة، لأن الذي يقيم فتوى الصحابي هو الصحابي الذي في رتبته العلمية من حيث الفقه والفضل والتسديد من الله سبحانه وتعالى، فهم القدوة لمن أراد الاقتداء. إذن فيما يتعلق بالنفخ، قال ونفخ عدة، أي من مبطلات الصلاة النفخ. وهنا نميز في الأحكام بين النفخ بالفم والنفخ بالأنف. فبالنسبة للنفخ بالفم فإن النفخ المتعمد بالفم مبطل للصلاة مطلقا، سواء كان النفخ كثيرا أم قليلا، بحرف أم لا، بحرف أم لا. لماذا؟ هو كالكلام، هو إيه؟ كالكلام، على خلاف النفخ من الأنف فإنه يبطل إذا كان كثيرا أو كان قليلا لكن قصد به التلاعب، أو كان قليلا لكن قصد به إيه؟ التلاعب. السؤال، ما وجه الإبطال بالنفخ؟ قلنا إن الكلام هو الأصل في الإبطال بالنفخ، فالنفخ هو في معنى الكلام، ولكن الفرق بينه وبين الكلام هو المخرج. الكلام يندفع الهواء في المخرج فيخرج صوت الحرف، واضح؟ فلذلك هنا هل نعتبر إذا كان الهواء الذي تم دفعه من الجوف إذا مر بالمخرج فإنه يكون مبطلا، وإذا لم يمر بالمخرج فلا يكون مبطلا؟ فهل معنى ذلك أن العبرة هي بالمخرج أم بغير المخرج؟ نقول إن هنا ننفي الفارق، لا فرق أن يخرج من المخرج أم لا يخرج من المخرج، فعليه نقول إن النفخ مبطل للصلاة إذا كان متعمدا مطلقا. فإذا قلنا إن الضحك أيضا مبطل للصلاة وليس بكلام، وليس بكلام، إذن القضية لا تتعلق بالكلام أنه خرج من مخرج الحرف أم من غير مخرج الحرف. وكذلك البكاء للألم، كذلك البكاء للألم فهو مبطل للصلاة وإن لم يكن بحرف. البكاء، البكاء هو عبارة عن صوت وهواء مندفع من الجوف، إذن هو كالكلام، إذن هو إيه؟ كالكلام. إذن هذا النفخ مبطل للصلاة إذا كان الإنسان يعني قد نفخ في صلاته، سواء من المخرج أم من غير المخرج، فهو مقيس على الكلام. ثم ذهب موضوع، لاحظ الكلام إذا كان سهوا أو عمدا أو كان لحاجة أذن به، أذن به. طيب الآن الرجل الذي يتنحنح، واحد يتنحنح يعني أصبح هناك شيء من الحشرجة في الحلق، هذا يحتاجه، هذا لا يعد مبطلا، فالنحنحة التي يحتاج إليها المصلي ليست مبطلة، التي يعني يشعر أن حلقه أصبح فيه شيء ويريد أن يتنحنح، لكنه لو أراد أن يتنحنح من باب التلهي أو أنه يتنحنح لغير حاجة، هناك من غلبه البكاء لا يبطل الصلاة لأنه مغلوب، لكن من تباكى، إذا تباكى في الصلاة فهذا مبطل لها. وقد يكون النفخ مثلا بسبب المشي السريع، أو أن الرجل يعني إذا مشى وتتالى مشيه أصبح يلهث، هذا خارج المخرج الحاجة ولا يبطل. إنسان على سبيل المثال سال أنفه وأراد أن يمتخض، هذا لا يبطل صلاته، لأنه هذا محتاج إليه، هذا محتاج إليه. أما إذا كان متعمدا كأن يتنحنح بلا حاجة أو أن ينفخ بلا حاجة، فهذا كله مبطل للصلاة. ننتقل إلى حديثنا عن القيء، فيتكلم هنا عن القيء وأنه مبطل من مبطلات الصلاة. شروط القيء الذي يبطل الصلاة: أن يكون نجسا، فالقيء النجس يبطل الصلاة ولو كان قليلا، ولو كان غلبة، فمن باب أولى أن يكون من غير غلبة مبطلا. إذن القيء النجس مبطل للصلاة لأنه نجس ودخل في فم الإنسان مع نجاسته، فلذلك هذا القيء النجس مبطل. ما هو القيء؟ ماذا نعتبر في القيء النجس؟ القيء النجس الذي تغير بالمعدة. أما إذا قاء الطعام كما أكله دون تغير بحموضة أو نتن المعدة، فإن هذا لا يعد مبطلا إلا إذا كثر، إلا إذا كثر. أما إذا كان نجسا فإنه يكون مبطلا. إذن إذا كان القيء طاهرا وكان يسيرا وكان غلبة، فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، فإنه لا يبطل الصلاة. أما إن كان يسيرا تعمده أبطل، كثيرا لم يتعمده أبطل. إذن الحالة التي لا يبطل فيها القيء إذا كان قليلا طاهرا، طاهرا ليس متعمدا. أما إذا اختل واحد من هذه الشروط فيعتبر القيء مبطلا. كذلك إن تعمد ابتلاعه، ابتلاع شيء منه، فإنه يبطل إذا ابتلع شيئا من الطاهر القليل. أما ذلك النجس فإحنا قلنا أنه مبطل ابتداء. العلة في الإبطال بالطاهر الكثير هو كثرة الانشغال عن الصلاة، هو كثرة الانشغال عن الصلاة. هذاك النجس عللنا بالنجاسة، أليس كذلك؟ طب والطاهر الكثير عللنا بكثرة الانشغال عن الصلاة. القلس حكمه حكم القيء، فإن كان حامضا، القلس الذي يخرج من المعدة ومن المريء ماء، فإن خرج على الماء النقي الذي لم يتأثر بالمعدة فهذا حكمه حكم القيء الطاهر بشروطه الذي لا يبطل، الذي ذكرناه، وهو أنه يكون قليلا ليس متعمدا وأن يكون طاهرا. أما إذا كان القلس متغيرا بالمعدة فلو كان قليلا فإنه يعد مبطلا. فطاهر القلس كطاهر القيء، ونجس القلس كنجس القيء. وذكرنا أن معنى النجاسة، معنى النجاسة في القيء أنه تغير بالمعدة، فالقيء المتغير في المعدة فإنه نجس. ثم قال سلاما، بمعنى أن السلام من الصلاة وهو يشك في تمامها فهي باطلة. يعني هو في صلاة الرباعية يقول يعني أنا صليت اثنتين أم أربعا، ثلاثا أم أربعا، إذن هي رباعية، لكنه سلم وهو يشك هل سلم من ثلاث أم من أربع، بطلت عليه، بطلت عليه، لكنه لو شك ظانا التمام، يعني هو سلم يظن أنه قد أتم الصلاة أربعة ثم تبين له أنه صلى اثنتين أو ثلاثا، تصح الصلاة ويأتي بما فاته، ويأتي بما فاته بنية إحرام ويبدأ من حيث انتهى. لا، هنا السلام من الصلاة شاكا في تمامها. أما السلام في الصلاة، السلام في الصلاة يرد بالإشارة، فإن رد بالكلام بطلت. الآن الكلام في قيئا سلاما أو كلاما عمدا، الكلام العمد. إذن السلام غير الكلام، يعني إذا قال وعليكم السلام بطلت. لكن هذه نضعها تحت قوله سلاما أو كلاما عمدا. طيب، إذا قال هنا في السلام، إنما يقصد بذلك من سلم شاكا في صلاة في التمام، هذا هو المبطل. أما السلام على الناس فهو يندرج تحت الكلام، هو مندرج تحت الكلام. فلذلك لو قال وعليكم السلام باللفظ بطلت، لكن يندب له أن يشير بيده، يندب له الإشارة باليد. إذن لذلك قال إنه إذا سلم شاكا بطلت، شاكا في التمام. فإن سلم معتقدا التمام ثم تبين أن صلاته لم تتم، قال يكمل صلاته بإحرام. يكمل لكن بدنية تحريمه، يكمل الصلاة من حيث انتهى. يعني تبين أنه من اثنتين، ماذا يفعل؟ يقوم للثالثة ويأتي بالرابعة. لكن يحتاج إلى نية تحريمة جديدة ولا لا؟ يحتاج إلى نية تحريمة جديدة، لأنه فارق الصلاة بسلام، لأنه فارق الصلاة بسلام، فلذلك يحتاج إلى النية. هو الخلاف هل يبني على التكبيرة الأولى ولا لا يبني؟ التكبيرة التي في ابتداء الصلاة. لا، ليه؟ لأنه كون السلام أدى إلى التحليل، وبالتالي يحتاج إلى نية التحريم من جديد، التحريم. لذلك يبني على بإحرام، وإن كان في هذا فيه خلاف، ولكن نقول يبني بالإحرام من جديد. ثم قال أو كلاما عمدا. الأصل في النهي عن الكلام في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه معاوية ابن الحكم رضي الله تعالى عنه، قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. إذن هذا الدليل على بطلان الصلاة بالكلام، وأن هذه الصلاة ليس من محلها أن يتكلم الناس فيها في كلامهم المعتاد، إنما فيها شغل عظيم وهو الذكر والعبادة والتسبيح والانقياد. ومعنى الكهر الانتهار، وأنه يعني استقبله بوجه عبوس. إذن هذا الأصل في الكلام، أن كلام الناس حرام، ولكن ورد في أدلة شرعية أن هناك أيضا كلام يجوز في الصلاة. إذن هناك كلام يجوز في الصلاة وكلام لا يجوز. فيجوز إذا كان ذلك من مصلحة الصلاة، ولم يفهم الإمام بالتسبيح، سبحت به فارتبك، سبح الناس فارتبك، فأنت تحتاج أن تقول له قم إلى الثالثة. يعني هو جلس يعني مثلا في التشهد يظن أنه سيسلم، يظن أنه سيسجد إلى آخره، فارتبك الأمر عليه، فقلت له قم للثالثة، سيفهم أنه يعني عليه أن يأتي بركعة إذا كانت من المغرب، أو بركعتين إذا كانت من الصلاة الرباعية. ويعني ما يروى في هذا في موضوع إصلاح الصلاة بالكلام ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. إذن حصل كلام الذي سمعناه في أثناء الصلاة، لكن هل كان الكلام في الصلاة من أجلها أم من أجل غيرها؟ إذن هو لإصلاح الصلاة. فإذا كان لإصلاح الصلاة وعجزنا عنه بالتسبيح فإننا نتكلم بما يصلح الصلاة وهذا جائز. طيب، إذا قلنا إن من تكلم في الصلاة متعمدا بطلت صلاته، ومن تكلم في الصلاة مع النسيان بطلت صلاته، ولا سهى وصحت؟ إذا كان إذا تكلم عمدا بطلت، أما إذا تكلم ساهيا قليلا صحت، فإن تكلم ساهيا كثيرا بطلت. طيب، الآن لو أنه أكره على الكلام، مكره، قالوا: عندما تبدأ وتصلي عليك أن تأتي بمناف للصلاة، ممكن هذا يفعله بعض الزنادقة في يعني الإساءة للمسلمين إذا وقعوا بين أيديهم، فيقال له: أنت الآن تصلي لازم ترد علينا، لما تبدأ تصلي نتكلم معك، وإلا فيعني هددناك وآذيناك وما إلى ذلك. هل النسيان يعني والذهول مبطل؟ قلنا ليس مبطلا إذا كان الكلام قليلا. فهل الإكراه كالنسيان أم كالتعمد؟ تجدون أن الإكراه فيه وجه من هذا وفيه وجه من ذاك، لكن المعتمد أن المكره في إبطال الصلاة بأن يتكلم كلاما قليلا بالإكراه أو كثيرا فإن هذا مبطل ولو كان الكلام قليلا، فألحق كلام المكره بالعامد لا بالساهي والناسي. والفارق بين الناسي والمكره أن المكره قصد الكلام وهو قاصد للمنافي، بينما الناسي ليس قاصدا. فلاحظنا أن كلام المكره في الصلاة لأنه قصده يشبه المتعمد ويفترق بهذا القصد عن الناس الذي لم يقصده، فألحق المكره بالمتعمد لأن المتعمد له شعور وتكلم بكلام الناس مع القصد، أما الناس فلا شعور له بذلك، فلا شعور له بذلك، على خلاف المكره فهو ذاكر ومتعمد، وهذان يقويان جانب الإبطال وجانب الإلحاق بالكلام عمدا. طيب، الكلام الأجنبي لإنقاذ أعمى، اضطر لكلام أجنبي لإنقاذ أعمى، فإذا وجب عليك الكلام كأن ترى إنسانا وتحذر فهذا يجب الكلام هنا ولا يجوز لك أن تسكت. يعني أحيانا ممكن المصلي يرى طفلا يعبث بشيء قد يضره، يعني ممكن تشوف طفل صغير ممكن يبلع مسمار، تقول أنا في صلاة، يجب القطع وجوبا. طب إن لم يقطع أثما، لماذا؟ لإنقاذ النفس. طفل يضع مثلا شيء في الكهرباء ربما يتلف هذا الولد، طيب إذا تلفت الحياة لا قضاء لها، طيب لكن الصلاة لها قضاء وتقضى. وهذا ينطبق على أطباء الإسعاف، ينطبق على كل طبيب جاءته حالة وهذه الحالة لا تحتمل التأخير، فلا بد أن يقطع ولو أدى ذلك إلى أن تخرج الصلاة عن وقتها. وهذا من باب ترتيب الواجب والأوجب، ويقدم الأوجب على الواجب، ويقدم ما لا يقضى إذا فات على ما يقضى إذا فات. فلذلك يجب عليه أن يعني ينتبه إلى هذه الواجبات. أحيانا ممكن إنسان مريض بالسكر يسقط في المسجد، يسقط، لابد أن ينبني اثنان أو ثلاثة تحصل بهم الكفاية وأن يذهب به إلى المستشفى ولو خرج وقت الصلاة، في حال أن هذه الحالة يعني اقتضت وقتا في الذهاب للمستشفى. فلذلك هذا الذي قلناه إنه من المبطلات علينا أن نراعيه، بمعنى أن ننتبه إلى الحياة أثناء الصلاة، إلى الحياة أثناء الصلاة. فربما يحدث حادث، ربما لا يوجد منقذ، ربما هناك غريق لا يوجد إلا متعين، هذا السباح واضح لا يوجد إلا طبيب واحد يتعين، يصبح فرض الكفاية الذي قلنا إنه فرض كفاية على الجميع يصبح فرض عين على الطبيب الموجود. يعني مرة في صلاة الجمعة مثلا رجل وقع، طيب واحد قال هل فيكم طبيب، هل يعتبر هذا لغو؟ هل يعتبر ذلك من اللغو في الصلاة؟ لا يعتبر لغو. من فيكم طبيب؟ أنا طبيب، وقطع الصفوف ودخل إلى عند المريض وأجرى له الإسعاف الأولي، هذا ليس من الحنث وليس من اللغو في الخطبة. فلذلك دائما تعطى الأولوية للحياة، تعطى الأولوية للواجب، ويميز بين الواجب والأوجب، وهذا ضروري في هذا الأمر. إذا تكلم عمدا قال أو سجد القبلية من لم يركع، أو سجد القبلية من لم يركع، يعني مسبوق جاء ولم يدرك ركعة وراء الإمام، إذن لم يدرك الجماعة ولم تنسحب عليه أحكام الجماعة. لماذا؟ لأنه لم يدرك ركعة. طيب الإمام سجد القبلي، أنت لم نحتسب لك شيئا وراء الإمام، أنت عندما تبدأ بعد سلام الإمام ستبدأ صلاتك من أولها. ما معنى ذلك؟ لم ينقص من صلاتك شيء، فسجدت وراء الإمام فهذه زيادة متعمدة في الصلاة مبطلة له. فإذا سجد المسبوق الذي لم يدرك ركعة القبلية وراء الإمام بطلت عليه صلاته، لأنه زاد في الصلاة عمدا، زاد في الصلاة عمدا وعليه بطلت الصلاة. طيب أنا جئت مسبوق الآن، ما في بعد رفع الركوع من الرابعة في المغرب، في العصر، في الظهر، في العشاء، يعني أنا جئت والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة وفاتتني ركوعات الصلاة كلها، ما أدركت ركعة. إذا سلم الإمام ماذا أفعل؟ سأقوم إلى أول الصلاة، سآتي بإيه؟ بالركعة الأولى. الإمام قد اعتراه أثناء صلاته ما يقتضي أن يسجد سجودا قبليا، أن يسجد سجودا قبليا، كأن يكون الإمام قد سهى عن الجلوس الأول، سيسجد سجودا قبليا، سجود السهو القبلي، فسجد الإمام سجود السهو القبلي. الآن أنا بالنسبة لي الذي لم أدرك ركعته، ما دخلي بهذا السجود؟ هل هذا السجود سيجبر شيئا من صلاتي؟ لن يجبر شيئا. هل هو واجب علي؟ ليس واجبا علي. هل جرت علي أحكام المأمومية؟ لم تجري علي أحكام الجماعة. فلما سجد الإمام فإنني لا أتابعه، فإنني لا أتابعه وأبقى جالسا. فإذا رجع سيتشهد ثم يسلم، وبعد أن يسلم أقوم إلى أول صلاتي. لا أسلم معه ولا أسلم معه لأنني مسبوق الآن، وعلي بعد أن يسلم الإمام فأقف وأبدأ بأول الصلاة.
كيف أحكم على نفسي أني مسبوق ولا أفعل أي فعل مع الإمام؟
هو بالنسبة للإمام له حرمة، لا أقوم إلى القضاء ولم يسلم، لأن هذا يعتبر قضاء في صلب الإمام، والقضاء في صلب الإمام مبطل. سأبقى جالسا، سجد الإمام سأبقى جالسا، لماذا؟ لا ألحقه، لأن هذه لا تجبر شيئا من صلاتي، لأنني لم يحتسب لي شيء من هذه الصلاة حتى أصلحه. فأبقى جالسا، فيرجع الإمام بعد السجدتين ثم يتشهد ثم يسلم. بعد أن يسلم لا أتابعه في السلام.
السجود السهو يكون قبل التشهد؟
لا، قبل السلام. يعني هو الآن الإمام تركت الجلوس الأول، تمام، سيأتي بسجود السهو. الآن تشهد التشهد الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا دعاءه، حان الآن قبل أن يسلم حان سجود السهو، فيسجد السجدة الأولى ثم يجلس، ثم يسجد السجدة الثانية ثم يجلس، ثم يعيد التشهد، ثم يعيد التشهد، لأنه في نظم الصلاة لا يوجد سلام بعد سجود، فنظم الصلاة أن هناك سجود وتشهد ثم سلام. أما سجود جلوس سلام فهذا لا يعرف في نظم الصلاة، فلذلك يقتضي نظم الصلاة أن يكون سلامه بعد تشهد، فلا تعرف الصلاة سلاما دون أن يسبقه تشهد، تشهد الأول فقط ولا يزيد عليه، والزيادة عليه مكروهة. فالإمام قبل سلامه سيأتي بالسجدة الأولى ثم يجلس، ثم يأتي بالسجدة الثانية ثم يجلس، ثم يقرأ التشهد ويكره الزيادة على التشهد، ثم يسلم. ثم هذا الذي جاء ولم يدرك ركعة وراء الإمام ولم يحسب له شيء من الركعات يقوم فيبدأ بصلاته بالفاتحة، فتكون بعد أن يسلم الإمام ويقف تكون هذه أول صلاة المسبوق. هذه الصلاة من أولها. طيب ما الذي سيجبره عنك الإمام وتسجد معه؟ لا مقتضي للسجود أصلا، وعليه اعتبر هذا السجود زيادة متعمدة في الصلاة، اعتبرناه زيادة متعمدة في الصلاة، بطلت صلاته، وعليه أن يستأنف صلاة جديدة. لا يأخذ أجر الجماعة إذا لم يدرك الركوع، لا يأخذه، ولم تنسحب عليه أحكام الجماعة. نعم، متابعة الإمام على كل حال، وهذا فضل، وهذه جماعة، ولذلك يجوز له أن يكون إماما في الصلاة التي قام لها. يعني لو أدركت ركعة، يعني كما يحدث في بعض المساجد، لو أنني أدركت ركعة في المذهب، إذا جاء أحد وأراد أن يقتدي بي وأنا مدرك للصلاة الجماعة بطلت على من اقتدى بي، لأنني أدركت وانسحبت علي أحكام المأمومية، فلا أعود إماما في صلاة أخرى. لكن هذه الحالة التي ذكرتها لم أدرك ركوعا ولم تحتسب لي في الجماعة، فمن جاء واقتدى بي بعدما وقفت فإن صلاة من اقتدى بي صحت. لماذا؟ لأنني لم تثبت لي الجماعة. طيب ما فائدة أن أسجد معه ولم تثبت لي الجماعة؟ ربما عرفت بعلامة أو بأمارة أنك تتابع الإمام، ومتابعة الإمام دين، فلك أجر في المتابعة، وليس أن تقف في زاوية تنتظر هل يقوم أم يجلس أم يسلم، إنما تلحق به كيفما كان العمل كما ذكر ابن عاشر. إذن قال أو سجد القبلية من لم يركع أو قدم البعدية مطلقا فعي، أو قدم البعدية، وهذا كله كلام في من؟ هذا في المسبوق، هذا في إيه؟ في المسبوق، يعني المسبوق معه إمام، الإمام سلم، المسبوق ما سلم لكن الإمام سجد البعدي، سجد إيه؟ البعدي، فاقتدى المأموم بالإمام الذي سجد البعدية بعد سلام الإمام، فبطلت صلاة المأموم لأن السجود البعدي هو ليس في الصلاة. فلما تابع الإمام إذن هو اقتدى بمن ليس في صلاة، الإمام سلم وأراد أن يسجد البعدي لزيادة طرأت له في الصلاة، هذا الذي معنا لم يدرك شيئا من الصلاة كالحالة الأولى، فسجد البعدية مع الإمام بطلت صلاته. طب أفترض أني أنا فاتتني ركعة وأدركت ثلاث ركعات من العصر، والإمام أراد أن يسجد البعدي وأخطأ في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو في كل الصلاة، لكنه سيسجد البعدي. الآن هو مدرك الجماعة، الخطأ سواء صار في الركعات التي فاتت هذا بالبعدي، أنا أتكلم في البعدي، في البعدي الخلل حصل له في الركعة التي فاتته أم التي لم تفته، فإن سجود الإمام بعد السلام هو سجود من ليس في صلاة، فسواء كنت مدركا معه للسهو أم لم تكن مدركا معه في السهو، ثم اقتديت به فقد اقتديت بمن ليس في صلاة، وعليه بطلت صلاتك، سواء كان ما سهى عنه أثناء وجودك معه أم لم تكن. لذلك السجود البعدي لا يسجده المسبوق الذي فاتته ولو ركعة بالمرة، سواء كان السهو فيما أدركه المسبوق أم ليس فيما أدركه المسبوق، لعلة أن هذا الإمام لم يعد في صلاة، وإذا اقتديت به فأنت تقتدي بما ليس في صلاة. طيب إذن متابعة المسبوق الذي فاتته ركعة أو أكثر الإمام في السجود البعدي مبطلة مطلقة، أدرك ركعة واحدة، أدرك بعض الصلاة، مبطلة مطلقا لأنه مقتد بمن ليس في صلاة. أما السجود القبلي فإنه يسجده مع الإمام إذا أدرك ركعة، لماذا؟ لأن الإمام إذا سجد قبل السلام فهو في صلاة، وهذا السجود تسجده وإن لم تدرك موجبه مع الإمام، أدركت موجبه أم لم تدرك موجبه مع الإمام أسجده لأنه في صلاة واعترى صلاته خلل، فعليك أن تتدارك مع الإمام هذا إن أدركت ركعة. أما إذا لم تدرك ركعة فلا سجود لا قبل السلام ولا بعد السلام فيما يتعلق في تقديم البعدي، واضح؟ ثم قال فيما أو ترك القبلية إن طال الزمن، هذا نأتي به إلى درس جديد، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.